إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. كانت خطبتنا الماضية في الأسبوع الماضي المنصرم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح والبيهقي والحاكم، وصححه أكثر أهل العلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وذكرنا في ذلك أكثر من 30 مسألة في الخطبة الماضية، ووعدت أن تكون هذه الخطبة هي لقصص تطبيقية لهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله لم يتركه إلا لله فإن الله تعالى يعوضه خيرا منه. ولنا قصص في القرآن، وقصص قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكايات أخرى ذكرها ابن القيم في كتابه روضة المحبين، وأخرى ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر، وغيرها من كتب أهل العلم ذكروا قصصا كثيرة عن أشخاص تركوا أمورا الله حرمها وكانوا قادرين على فعلها لكن تركوها لله فعوضهم الله تعالى خير مما ترك هؤلاء. حتى قال قتادة: إن من ترك الألم العاجل في الحرام عوضه الله تعالى مسرة في الدنيا وفوزا في الآخرة. أما القصص التي وعدت بذكرها فأولها وأشهرها قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فهو مع كونه كان مملوكا ملكه الناس واشتروه وهو نبي ابن نبي عليه الصلاة والسلام، فقد حاولت امرأة العزيز فيه في خلوة وفي جمال منها وشهوة شباب وتمكن، حاولت في يوسف عليه الصلاة والسلام لكنه عليه الصلاة والسلام عصمه الله تعالى، ثم حاولت به مرة أخرى أمام نساء الوزراء والطبقة الحاكمة فجمعتهم وقالت: لئن لم يفعل ما آمره الآن أمام الناس أنا أدعو يوسف لأن يمارس الفاحشة معي ويرضى بذلك، إذا ما يفعل فإني سأسجنه. ورضي يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أفضل والسجن خير من أن أقع بفاحشة فيلوث هذه السلالة الشريفة. وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو نبي كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أكرم الناس يوسف النبي ابن يعقوب النبي ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فآثر يوسف أن لا يقع بالفاحشة وآثر أن يسجن فسجن عليه الصلاة والسلام، واستمر به السجن كما قال بعض أهل العلم 12 سنة وهو في جب أو في سجن بعيد، وبعد ذلك أخرجه الله عز وجل من السجن وعاد وزيرا ثم ترقى وصار ملكا عليه الصلاة والسلام. ومات زوج زليخة وهي امرأة العزيز فأتته راغمة وطلبت وده بالحلال وطلبت الزواج منه، فقبل زواجها وقال لها يوسف فيما ينقل عنه، قال لها: هذا خير مما تريدين، أي هذا الحلال الذي نتصل به خير مما تريدين. فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وقصة أخرى ذكرها الله تعالى في القرآن عن نبي الله سليمان. سليمان ورث داود، أخذ من بعد والده ما تركه له أبوه، واختاره الله تعالى للنبوة، فإن النبوة لا تورث، النبوة مو ميراث وإنما اختيار من الله تعالى، لكن ورث الملك من بعد أبيه، والله تعالى جعله نبيا مرسلا، وورث سليمان داود. الله سبحانه وتعالى سخر له ملكا عظيما، ومن ذلك كان عند سليمان خيل، وهذه من أفضل الخيول، كان عند 20,000 جواد، هذه ما يملكها أحد اليوم، 20,000 جواد عند سليمان، فعرضت عليه بالعشي بعد صلاة العصر، بدأت تعرض هذه الخيول صفوفا صفوفا تمر على سليمان، وجاء في رواية عائشة رضي الله عنها أن لسليمان خيلا تطير لها أجنحة تطير. وهذه حكاية من أم المؤمنين عائشة ولم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الشاهد عرض على سليمان الصافنات الجياد أي الخيول القوية الأصيلة، فجعل يستأنس بها وهي تمر عليه فوج من بعد فوج بجمالها وبهاء طلعتها وقوتها. قال إذ عرض عليه الصافنات الجياد، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فظل مستمر معها إلى أن غربت عليه الشمس ولم يصلي العصر عليه الصلاة والسلام، ففاتته صلاة العصر بسبب انشغاله في النظر إلى خيل معدل الجهاد، مو بسبب انشغاله في مراقص ولا بسبب انشغاله في ملاهي ولا بسبب انشغاله في البورصة، وإنما انشغل عليه الصلاة والسلام بجيوش تعرض عليه استعدادا للغزو في سبيل الله. وورث سليمان داود، ولما ورثه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، رجعوا الجيوش كلها مرة ثانية. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، جعل يضرب أعناقها كلها، قال هذه شغلتني عن صلاتي لازم تموت، فقتلها كلها. فقال له الجنود يا سليمان كيف نغزو، شلون نغزو في سبيل الله، خيلنا آلة الحرب كلها قتلتها. بدأ يعقر رجلها وبدأ يضرب أرجلها ويعقر رقابها. إذ عرض عليه بالغدو بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت يعني غابت الشمس بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني ذبح لها. بعدين الناس اشتكوا قالوا يا نبي الله نبي نغزو، قال أنا ذبحتها لله لأنها شغلتكم وشغلتني، مو بس أنا، الجيش كله ما صلى أصلا، لأن الناس عيونهم بعيون القائد، إذا القائد ما يصلي هم ما يصلون، إذا القائد يفوتهم يفوتون، ولذلك عيونهم بعينه. قال كلكم أنتم شغلتكم الخيل عن الصلاة فذبحها. ثم سأل الله تعالى قال ربي أنا ذبحت الخيل لك، يا ربي عوضني بخير منها، أعطني ملكا لم تعطه أحدا من قبلي. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يهبه الله تعالى ملكا ما أعطي قبله ولم يعط هذا الملك لأحد من بعده. قال فسخرنا له الريح، الرياح سخرها الله تعالى له رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقول الله سبحانه وتعالى سخر له الشياطين، الشياطين نسجوا له اللي يسمونه بساط الريح، نسجوا له بساطا يشيل 100,000، ماكو بساط الآن يشيل 100,000، فكان يفرش البساط هذا على الأرض يركب الجيش عليه، الجيش ومائدتهم وآنيتهم وخيول كل ما عندهم على هالبساط يقعدون، أكبر طيارة في العالم. ثم يأمر الريح فترفعها الريح كلها، ترفع هذا البساط فيطيرون حيث ما شاءوا. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء هادية ما فيها مطبات هوائية ولا فيها أذية، رخاء بأمره حيث أصاب، والشياطين هذا الشياطين اللي ما حد يقدر عليهم، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. يقول العلماء مقرنين في الأصفاد لأن طبيعة الجن الخراب هذه مشهورة عندهم، الجن إذا بنوا شيء في الصباح بالليل يدمرونه ويهدمونه، ولذلك قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. شنو صفة الأخوة بينك وبين الشيطان أي المبذر؟ قال الشيطان دائما يبعثر دائما يخرب، إن يبني شيء الآن بالليل يخرب يدمره مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى سخر لسليمان أن الجن يحبسون بالليل علشان لا يدمرون ما صنعوا في النهار، وهذا ذكره الله تعالى في القرآن، قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، وقال وكنا لهم حافظين أي لصنعتهم التي صنعوها بالنهار ألا يدمروها بأيديهم بالليل. هذا عوضه الله تعالى خير مما فقد سليمان عليه الصلاة والسلام. ولما ترك المهاجرون أرضهم وتركوا مكة بلاد الله الطيبة، تركوا البلاد وتركوا الديار وتركوا النساء والبيوت والأثاث وهاجروا إلى الحبشة، وبعدها هاجروا إلى المدينة، عوضهم الله تعالى فتح الله عليهم الدنيا، فليس ثمة مهاجري من المهاجرين 70 إلا والله الله تعالى إمارة، ما فيهم واحد إلا صار أمير، ما فيهم إنسان إلا فتح الله تعالى عليه الدنيا، فصاروا أمراء في العراق، وأمراء في فارس، وأمراء في الشام، وأمراء في مصر، وأمراء في كل الأرض. 70 مهاجري اللي هم أهل قريش الذين هاجروا وتركوا بلادهم وأرضهم، فعوضهم الله تعالى خير منها. قال قتادة: لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه مخافة الله إلا أبدله الله تعالى عاجلا غير آجل، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله عز وجل خيرا من هذا الشيء. ولذلك الله ما سكر على الناس باب إلا فتح الله تعالى لهم أبوابا، فما حرم الله على العباد شيئا إلا إن تركوه عوضهم الله تعالى خيرا منه. فحرم الله على الناس الربا وفتح لهم أبواب البيوع وبارك فيها، وحل الله البيع وحرم الربا، فحرم الله على الناس الربا وبارك الله تعالى لهم في البيوع، وحرم عليهم القمار وأعاضهم بالمسابقة الحلال، وحرم عليهم الحرير وأعاضهم سبحانه وتعالى بالصوف والكتان وغيرها من الملابس الفاخرة، وحرم عليهم الزنا وأباح لهم الزواج والنكاح بالحلال، وحرم عليهم شرب المسكرات وأعاضهم بالتلذذ بطيب الطعام، وحرم عليهم سماع آلات اللهو والمعازف وأعاضهم بسماع القرآن والتغني به، وحرم عليهم الخبائث من المطعومات وأعاضهم بكل أنواع الطيبات. وهذا من الله سبحانه وتعالى رحمة منه عز وجل في خلقه. عندنا قصة وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجها الإمام البخاري، أن أم سلمة رضي الله عنها وهي قرشية من المهاجرين الأوائل، وزوجها أبو سلمة ابن أسد المخزومي من المهاجرين الأوائل، يقال هو سادس ستة أسلموا من الرجال، وهاجر الهجرتين، هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية هاجر إلى المدينة، وأصيب بجرح في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد فانفتق عليه هذا الجرح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنه ما تصيب مسلم مصيبة فيسترجع فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه خير إلا عوضه الله تعالى خيرا منها. فرجع أبو سلمة وكان يقول حق زوجته أم سلمة، كان يقول لها: اليوم أخذنا درس من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول فيه: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله تعالى له خيرا منها. شمرت الدرس من زوجها، ما هي إلا أيام حتى مات زوجها أبو سلمة، ويعد من العشر الأوائل الذين لهم مكانة حتى في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم خالد ابن الوليد. فلما مات حزنت عليه حزنا شديدا أم سلمة، لكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قالت: من أفضل من أبو سلمة؟ واحد سادس واحد من المسلمين المهاجرين، هي في نظرها ما ترى أحد أفضل من أبو سلمة، لكنها قالت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي خلفني خيرا منها. من يصبر على شيء لله الله سبحانه وتعالى يعطيه خير. تقول: ما هي إلا أيام حتى خرجت من عدتها عدة الوفاة، وانقضت 4 أشهر و10، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، ولا شك لا أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت النبي انبهرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، وسبب الانبهار 3 أسباب: السبب الأول أنها امرأة كبيرة مو صغيرة ما حد يأخذها، والسبب الثاني عندها أولاد نص درزن أولاد عندها من يأخذها، والسبب الثالث هي معروفة أنها غيورة، فاشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله أنت على عيني وراسي، لكن اسمح لي، الأولى إني امرأة غيور وأنت رجل عندك نساء وأنا ما أقدر أعيش معاهم شريكة، والثانية أني امرأة دخلت في السن يعني كبيرة أنا في السن، والثالثة إني امرأة لي أولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السن فكلنا دخل في السن، يعني كبير كلنا كبير، النبي عمره 55 سنة في ذلك الوقت لأنها بعد غزوة أحد، فقال: أما السن فكلنا دخل في السن، كل كبار. وهذا نوع من المواساة منه صلى الله عليه وسلم لها، وأما الأولاد فعيالك عيالي، أولادك مع أولادي، ما عندي مشكلة. وأما الغيرة فأدعو الله تعالى أن يخففها، أسأل الله تعالى يخفف هذه الغيرة التي بك فقبلت أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي أخذها معه صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وأشارت على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، يوم أن قال هلك الناس، قالت يا رسول الله إيش اللي هلك الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويحلقوا مراضين، لأن الناس جلسوا في الحديبية 15 يوم محرمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ألغى موضوع العمرة وأراد أن يرجع، فالناس كانوا متأهبين للذهاب للعمرة 15 يوم على الحدود، بعدين ترجعنا مرة ثانية، فالناس قال لهم صلى الله عليه وسلم حلوا اتركوا عمرتكم وحلوا ملابسكم واحلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم، ما رضى الناس يفعلون ذلك، فأبى الناس، فدخل صلى الله عليه وسلم غضبان فقال هلك الناس هلك الناس ألا يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أمرت الناس أن يحلوا فلم يحلوا، قلت للناس يحلقون ما يحلقون، لأنهم 15 يوم ينتظرون أن يذهبوا إلى العمرة وقد حصروا في الحديبية فلم يذهبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الرجوع، فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله اخرج فاحلق يحلق الناس وانحر هديك ينحر الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم احد، اخذ برأيها رضي الله عنها امرأة مباركة ولم يكلم احد، فاتى بهديه فنحره صلى الله عليه وسلم، والاصل ان المعتمر والحاج لا ينحر الهدي حتى يبلغ الهدي محلة عند البيت، لكنه نحر هديه، ثم جلس صلى الله عليه وسلم وامر بالحلاق فحلق رأسه، فتقاتل الناس على الحلاقة وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يريد تطبيق أمره. شاهد من هذا أن هذه المرأة تركت شيئا لله فعوضها الله تعالى خيرا من ذلك. في قصة مشهورة، هذه القصة ذكرها الإمام أحمد، وهي وقعت لراهب مشهور يقال له جريج، والناس ما يخلون الصالح، يعني ما اكتفوا بالفاسدين، راحوا تعدوا على الصالح. هذا جريج اعتزل الناس في بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصته، قال لم يتكلم في المهدي إلا 3 منهم قصة جريج، ترك الناس واعتزل، قعد في البر حالة وحط صومعه في جبل من الجبال وقام يتعبد الله. شوف الناس تركوا المدينة كلها وتسلطوا على هذا اللي قاعد في البر، فقالوا من يأتينا بجريج؟ نبي جريج هذا نبي نغويه، إلى متى معتزل؟ ليش ما يشاركنا يشرب معانا؟ ليش ما يفعل معانا؟ ليش ما يلعب القمار معانا؟ ليش ما يزني معانا؟ ليش هو صالح قاعد الحالة؟ فسلطوا عليه امرأة بغي، وكانت امرأة جميلة، قالوا روحي تسلطي عليه، قالت أنا أين؟ فذهبت إلى جريج وهو في خلوة في الحالة في صومعة يتعبد، حاولت 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 ما قدرت في جريج، حاولت أن تغويه بكل طريقة لم تستطع، ثم لما ما استطاعت رجعت فمكنت نفسها من راعي غنم في الصحراء فوقع عليها فانتفخ بطنها بعد مدة وحملت، فلما حملت جاءت إلى بني إسرائيل وقالت يا جماعة هذا العابد هذا الملة هذا المتدين ترى هو الذي وقع عليه وأنا الآن حامل، ثم وضعت الجنين فقالت هذا ابن جريج اللي يدعي أنه طاهر وصادق وأنه عابد، ترى هذا أوسخ واحد، هذا ابنه من الزنا. قال فجاء الناس كل بني سلطوا عليه فهدموا صومعته وطقوه نزلوا من فوق طق لين أتوا به إلى السوق وهم يضربونه، وهو يقول لهم ما الخطر شو القصة؟ قالوا تعال تجد الأمر أمامه، فلما أنزلوه في السوق أمام الناس ضرب فيه، قال لهم الحكاية، قالوا تدعي أنك عابد؟ قال عابد على نفسي أنا الحالي في البر، قال لا قد زنيت في هذه المرأة وهذا ابنها، فقال لهم أين الولد؟ فأتوا بالولد، فقام فصلى لله ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى، ثم أخذ أصبعه ونخس الطفل في أصبعه فقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي، أنا راعي الغنم هو أبوي. فتكلم الغلام، قال صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا 3، هذا واحد منهم من الذين تكلموا في المهد، قال من أبوك؟ قال أبي الراعي هو والدي. فالناس انهالوا على جريج يقبلونه ويتأسفون منه، قالوا نصنع لك صومعة من ذهب، قال لا ردوا علي صومعتي. ذكر أهل العلم في باب من ترك شيئا لله ترك الزنا وترك المواقع بالحرام، فجعل الله تعالى له الولاية وتعالى الله تعالى الغلام يتكلم له في المهد. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الكفالة قصة مشهورة في بني إسرائيل وقعت، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، مفادها أن من ترك أكل المال الحرام الله سبحانه وتعالى أدى عنه. إذا تترك أكل أموال الناس وتترك تمد يدك على أموال الناس، الله يعوضك ويأدي عنك سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج رجل من بني إسرائيل إلى رجل يريد أن يستدين منه. أنا أقول لكم معنى القصة. فأتى إلى هذا الرجل يريد أن يستدين منه، قال: سلفني 1000 دينار. فقال: ائتني بكفيل. قال: أنا ما عندي كفيل، الله علي كفيل. قال: ائتني بشهداء يشهدون، نسلفتك فلوس هذه مو لعب. قال: كفى بالله شهيدا، ما عندي شهيد ولا عندي كفيل. فرضي الدائن صاحب الفلوس، قال: رضيت بالله كفيلا ورضيت بالله شهيدا. تواعد معه، قال له: بعد سنة أو 6 أشهر ترجع لي الفلوس. خذ 1000 دينار ومشى الرجل وذهب إلى مدينته، وكان بينهما بحر، هذا في جزيرة وهذا في مدينة. فرجع الرجل إلى مدينته، ولما صار وقت السداد، متوعدين مثلا السنة القادمة في رمضان، صار رمضان من السنة القادمة وقت السداد، فقام الرجل اللي عنده الفلوس 1000 وقف على الميناء على شاطئ البحر يبحث عن سفينة توصل إلى الجزيرة، ما لقى. جلس أيام وهو ينتظر، ما في سفينة، سفن مو على مزاجه، فلم يجد سفينة توصله إلى هناك إلى الشاطئ. فأخذ قطعة من الخشب فحفرها، ثم وضع داخلها 1000 دينار وسكرها وزيتها ولفها، ثم قال: اللهم إن الرجل قد طلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وقد طلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، اللهم أدي عني، اللهم وصلها عني. ثم رماها في البحر وقال: يا ربي وصلها عني. راحت الخشبة، علمها عند الله. بعدين بعد مدة أشهر وجد سفينة توصله إلى هذا الرجل اللي يطلب منه فلوس، فركب سفينة وراح إلى هذا الرجل. الرجل الثاني وقف ينتظر على شاطئ البحر في الموعد، في نفس الموعد اللي وعد فيه، ما لقى سفينة، وجد خشبة سرحت حتى وصلت عنده، هذه الخشب كأن واحد شايلها فأوصلها إليه. ففتح الخشبة فوجد في داخلها 1000 دينار محطوطة، ووجد أن هذه من فلان بن فلان لفلان بن فلان، وخذاها الرجل وراح إلى بيته، أدى الله تعالى عنه. بعد 2 أو 3 لقى سفينة، فذهب إلى الرجل مرة ثانية لأن ما يدري الخشبة وصلت ولا لا، ومعه 1000 دينار، فقال: هذه 1000، سامحني أنا في اليوم الفلاني ما لقيت سفينة فهذه 1000. فقال له الرجل صاحب الفلوس: أبعثت إلي شيء؟ قال: أقول لك لم أجد سفينة. قال: أبعثت إلي شيء؟ قال: قلت لك لم أجد سفينة. قال: فخذ 1000 لك، فقد أدى الله تعالى عنك ووصلتني خشبتك. هذا اللي دزيته في البحر، هذا حديث البخاري في باب الكفالة. قال: قد وصلتني هذه الخشبة، أوصلها الله سبحانه وتعالى إلي نيابة عنك. إن من ترك شيئا لله من سرقة أو مد يده على الحرام عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. خذوا قصة ثانية بعد، أخرجها الإمام أحمد بسند صحيح، وهذه قصة مختصرها أن رجل مع زوجته أصابهم الفقر، مو لاقين شيء يأكلون، حتى أن زوجها من شدة الفقر وبكاء أولاده أمامه من الجوع كاد أن يسرق ويمد يده على السرقة، يبي يعيش عياله. فكلما اتاحت له فرصة أن يسرق تذكر أن ذلك حرام، كف يده عنه. بعدين رجع حق زوجته وقال لها، قال لزوجته: عندكم طعام؟ ما أجد عندكم شيء. فقالت له: بلى، هذا التنور قد سجرته، يعني شبيت التنور، وهذه الرحى قد وضعتها، عندنا طعام سيأتي إن شاء الله. راح شاف التنور ما في شيء، شاف الرحى واقفة ما تطحن شيء. فخرج الرجل ونيته أن يسرق عشان يوكل عياله بيموتون، فتمكن من ذلك، ثم ترك ذلك لله. قال: لا لا لا، ما أسرق، ما أوكل أولادي حرام. فلما رجع وهو في الطريق دعا الله تعالى فقال: اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا حلالا من عندك. فلما رجع سأل امرأته، قال لها: في شيء؟ قالت: نعم، أنا سجرت لك التنور، مجهزة بس ماكو شيء، سجرت التنور ووضعت الرحى. فجاء الرجل فنظر إلى التنور ففيه من لحوم الغنم، هذا حديث عند الإمام أحمد، فنظر إلى تنوره فإذا فيه شواء من لحم، ونظر إلى الرحى فإذا هي تدور وتطحن، حتى لما رأى ذلك حمد الله تعالى. قال فحمد الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو لم ترفعها، يعني زوجته شافت الرحى تدور فرفعتها، شالت الرحى حتى تتأكد أن فيها حبوب، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة، يعني لو ما شالتها لظلت تدور بالحبوب إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام أحمد. بعد في قصة ثالثة ذكرها الإمام الحسن البصري، يقول كانت بغي من البغايا تسمى الملكة من جمالها، كانت بغي من البغايا تسمى الملكة، وكان لها سرير من ذهب وعندها قصر، لكن بفلوس يجرونها الناس، فكانت لا تسمح لأحد أن يدخل قصرها أو يسهر معها ليلة إلا ب100 دينار، 100 دينار ذهب، إلا ب100 دينار، سمونها الملكة. قال فعشقها وتتيم بها رجل، هذه رواية الحسن البصري، ما عنده 100 دينار، فجعل يعمل لها 6 أشهر وهو يشتغل 6 أشهر عشان يجمع 100 دينار، فجمع 100 دينار ب6 أشهر أو يزيد. فلما جمع 100 دينار أتى إلى المرأة فقالت ادفع المال للدهقان، السكرتير اللي عندها، ادفع المال للدهقان خذ موعد، فدفع لها المال للدهقان وأخذ موعدا. وبعدين لما جاءت ليلته دخل عندها في ليلته التي اتفق معها على هذه الليلة، فتزينت له وتجملت، فأخذت الرجل رعدة وقال لها اتركيني ولك 100. قالت له أما أعجبتك؟ فقالت له أما أعجبتك وقد ذهبت وكدحت، هو قال لها قصته، يعني أنا ذهبت وكدحت، أما أعجبتك وقد ذهبت وكدحت وعالجت حتى جمعت 100 دينار، فلما قدرت علي لم تفعل شيء. قال ما فعلت ذلك إلا فرقا من الله، ما تركت هذا إلا خوفا من الله، وذكرت مقامي بين يدي الله عز وجل. فقالت له إن كنت والله صادقا فما لي زوج غيرك. قال ذريني اتركيني لأخرج. قالت إلا أن تجعل لي عهدا أن تتزوجني. فقال لا حتى أخرج من دارك. فقالت عليك عهد الله، قل لي اسمك وأهلك ونسبك وبلدك وأين تسكن. فأعطاها كل شيء ثم خرج الرجل وهو يبكي ولم يفعل شيء خوفا من الله عز وجل. فلما خرج من عندها بكت وسألت عن اسمه وعن داره وعن سكنه وبلده، فقيل لها أنه هاجر إلى بلده، فأتت إلى بلده التي يسكن فيها، فقال الناس وصلت الملكة، وصلت الملكة بحاشيتها، فسألت عنه فقالوا أن الرجل تعبد لله عز وجل ثم هام في الأرض فلا نعرف مكانه ولا أرضه. فقالت أله أحد من أهله؟ قالوا نعم له أخ فقير. فقالت إن محبة هذا الرجل وإكراما له أن أتزوج بأخيه، فقبلت الزواج بأخيه وتزوجت من أخيه وأنجبت له 7 أولاد كلهم صالح، وهذا لأنه تركها لله عز وجل عوضها الله عز وجل خيرا منه. في قصة أخرى أختم بها حتى لا أطيل، ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر أن شاب في مصر اتهموه في أيام الخلافة ظلما، فمسكوه وكان هذا الشاب يعني وضعوه في السجن، ثم قال الخليفة لا تحطونه في السجن، حطوه في القصر. كان الولد كاتب مشهور في القصر يعرفه الخليفة، فقال إكراما لهذا الولد لا تضعوه في السجن، ضعوه في سجن القصر. فوضعوه في سجن القصر على جانب القصر، فجعلت بنت الخليفة تمر فنظرت إليه، شافت الولد هذا فنظرت إليه فأعجبت به، وأعجب بها وهو سجين، فأعجب بها وأعجبت به، فقالت له أيها الرامي بعينيه وفي الطرف الحتوف، إن ترد وصلا فقد أمنك الظبي الألوف. إذا تبي وصل ترى أنا أمنتك، اتصل بي وتواصل معي. قالت أيها الرامي بعينيه وفي الطرف الحتوف، إن ترد وصلا فقد أمنك الظبي الألوف. فرد عليها إن تريني زاني العينين فالفرج عفيف، ليس إلا النظر الفاتر والشعر الظريف. يعني أنا عفيف لله تعالى ولن أفعل الفاحشة. فبلغ ذلك الخليفة فجمعه مع ابنتها ثم مع ابنته ثم زوجهما لأنه شاب عفيف. ذكر الإمام الجوزي قصص كثيرة من هذا النوع، أن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. نكتفي بذلك بقصص الأنبياء، بقصة يوسف، بقصة سليمان، بقصة جريج الراهب، بقصة أم سلمة وبقصة غيرهم، أن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مناسب بعد أن انتهينا من هذا الموضوع أن نتطرق في الخطبة الثانية لرأس السنة. ورأس السنة هي نهاية السنة الميلادية، وبداية هذه السنة الميلادية يجب أن تكون فاتحة خير على الإنسان. كل بداية في حياته يجب أن تكون فاتحة خير. لا تختم هذه السنوات سواء كانت سنة هجرية أو سنة ميلادية، لا تختم بالمعاصي وتفتتح بالمعاصي، وإنما تختتم بطاعة الله عز وجل وتفتتح بطاعة الله. إن كان الغرب أو كان النصارى أو كان المحرفون أو غيرهم يستخدمون هذا اليوم أو يستغلون هذا اليوم كيوم إباحي أو يوم ماجل أو يوم حر لا قيد فيه، فإننا أهل الإسلام قيدنا الله عز وجل ووجهنا الله تعالى بشريعته. فلا يجوز ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يشاركوا هؤلاء الناس بما يفعلوا، فإن لهم ربا سبحانه وتعالى سيحاسبهم على تصرفاتهم، وأهل الإسلام بريئون من هذا التصرف. فلا يجوز لنا أهل الإسلام لا مشاركتهم في هذه الاحتفالات ولا التشبه معهم ولا الإباحية من شرب الخمور وإطفاء السرج وفعل المحرمات والفواحش في منتصف الليل من آخر لحظة من نهاية العام يفرحون ويمرحون، والله تعالى قد حرم علينا ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن تكون خاتمة أيامه خاتمة سوء، ولا افتتاح أيامه أيام سوء، وإنما يختم عمله بالعمل الصالح ويفتتح عمله بالعمل الصالح. أما هؤلاء فلهم رب يحاسبهم سبحانه وتعالى. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ولذلك لا يكون الإنسان مثل هؤلاء، واتركوهم لهم شأنهم ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى. أما نحن فلنا شرعة ولنا ملة ولنا دين ولنا طريقة ولنا هدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أكبر ونحن أبرأ ونحن أرفع ونحن أعلى من أن يكون هؤلاء أسوة لنا أو قدوة لنا نتشبه بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك أدعو كل إخواني أن يبرأوا بأنفسهم من مشابهة هؤلاء أو من مشاركتهم بأفعالهم أو بأفراحهم، واتركوا أمرهم لله يحاسبهم الله تعالى. أما نحن فلنا شرعة، أما العطلة عندنا عطلة صحيح، فنستغلها بطاعة الله تعالى أو بما يرضي الله، سواء مع زوجتك ولا مع أولادك ولا مع بيتك ولا مع أهلك، عطلة وحصلت فعليك أن تستفيد بها بما يعود عليك بالنفع والخير. وفق الله تعالى الجميع لما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.